قال المفسر رحمه الله تعالى: وروى مسلم عن ابن عمر عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وفي أسرى بدر وفي مقام إبراهيم. وعمر رضي الله عنه ملهم، إن يكن من أمتي محدثون فعمر رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دلالة الولاية لله جل وعلا، أنه ولي من أولياء الله. وقول عمر رضي الله عنه في بعض المعارك: يا سارية الجبل، وهو في المدينة. هذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم، وفيه دلالة واضحة على فضل عمر وكرامته على الله جل وعلا، ومناقبه كثيرة، وأنه هو الذي فتح بيت المقدس. ولما جاء أبو عبيدة والجيوش امتنع النصارى من تسليمه لما وجدوا في آثارهم أنه يستلمه عمر رضي الله عنه، فخرج عمر رضي الله عنه من المدينة إلى بيت المقدس وصلى فيه. وهناك بني في بيت المقدس مسجد يسمى مسجد العمري، يعني في جزء من البيت المقدس، لأن بيت المقدس فيه البيت، يعني المسجد الذي فيه مقام الأنبياء، وفيه جزء هو مكان الصخرة مبني عليه بناء، وفيه أيضا أماكن يقال مقام إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هكذا يذكرون في ذلك المسجد المبارك. فالشاهد فضل عمر رضي الله عنه، وما فضل عمر الصحابة إلا بالإيمان والعمل بالإيمان، لما علم الله في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا، وقال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فالله جل وعلا زكى باطن الصحابة وظاهرهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وأولئك هم الصادقون. وقال: أولئك هم المؤمنون حقا. ومن سار على ما سار عليه الصحابة من الإيمان والعلم والعمل نال خيرا كثيرا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن أراد الرفعة والتوفيق في الدنيا والآخرة والسلامة في الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة فليلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به الصحابة فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، لو حجبت النساء. فنزلت آية الحجاب. والثالثة: لما مات عبد الله ابن أبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. قلت: يا رسول الله، تصلي على هذا الكافر المنافق؟ فقال: إيه عنك يا ابن الخطاب. فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وإسناده صحيح أيضا. ولا تعارض بين هذا ولا هذا، بل الكل صحيح، ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه، والله أعلم. يعني أنه وافق ربه في مواطن كثيرة أكثر من ثلاثة. وروى ابن جرير عن جابر قال: استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه، وبوب عليه الإمام النووي باب حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشمل حديث تكلم على مسائل حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا لا يستطيع الإنسان يصلي خلف المقام، أعني مباشرة، إلا إذا تأخر في أطراف الصحن لشدة الزحام وتوافد الناس عليه. ومن الخطأ والجهل أن ترى كثيرا من الناس في شدة الزحام والطواف وهو يصلي خلف المقام، مع أن الرجال الأمن وهناك المرشدون يمنعون، وربما بعضهم يأتي باثنين أو ثلاثة معه يحيطون به وهو يصلي خلف المقام، فلا يخشع في صلاته ولا يستريح ويضيق على الناس ويزاحمهم. وهذا غالبا ما يحصل عند الجهلة الذين يأتون من دول يعني شرق آسيا أو غيرها من دول الإسلام، الذين لا يفقهون كثيرا من الأمور. وإذا لم يتيسر لك الصلاة خلف المقام حتى في طرف الصحن، صلي في أي مكان في الحرم، صلي ركعتين في أي مكان في الحرم. وروى البخاري عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة. ولما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه، كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى تم جدارات الكعبة، كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري. وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها، ولهذا قال أبو طالب في قصيدته: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافيا غير ناعل. وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا، كما روى ابن وهب عن أنس بن مالك قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام، وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وروى ابن جرير عن قتادة: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولن ترى كثيرا من الناس يقبل التابوت أو الصندوق الذي عليه، تمسحون به وينبطحون عليه ويقبلونه، وهذا كله من الجهل والبدع. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفه الأمم قبلها، ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى خلولق وانمحى. قلت: وقد كان المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك، ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه، يعني كما أنه انتهي من بناء البيت ووضع المقام، كذلك إذا انتهى الطائف من البيت يصلي خلف المقام. هذا معنى كلامه، أي هذه مناسبة. أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك، ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه، وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعه، وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهو الذي نزل القرآن يوافقه في الصلاة عنده، ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين. وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي عن عائشة أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب، وإسناده صحيح. استفدنا خيرا كثيرا، والكلام في هذه المسائل وما يتعلق بالكعبة وتلك البقاع المقدسة لا يشبع المسلم منه، ويزيد الإيمان حيث ترى أن مقام إبراهيم، وحيث ترى الحجر، حيث ترى الملتزم، حيث ترى الركن اليماني والحجر الأسود، وترى الطائفون وهم أمواج كأمواج البحار، وترى الذي يبكي، وترى الذي يبتهل، وترى الذي يعني يذكر عثراته وذنوبه حول البيت، وترى الجاهل، وترى المعظم للبيت التعظيم الزائد الذي ينبطح على الكعبة ويضع رأسه عليها، وهذا كله لا دليل عليه، وترى الذين يتجمعون أكواما وجماعات، يتجمعون جماعات ويتقدمهم رجل منهم يدعو وهم يؤمنون ويدعون بدعائه، وهذا فيه تشويش وإزعاج للطائفين، وترى من يرفع يديه ولم يكن من السنة رفع الأيدي عند الدعاء حول الطواف، وإنما هو الخشوع والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتسبيح، وكل ذلك يعني وارد ومستحب في الطواف. قال ابن عباس: الطواف صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام، فيقرأ فيه القرآن ويسبح فيه رب العالمين، يذكر الله جل وعلا، ويدعو الإنسان فيه ويعلم عظمة ذلك المكان. ومن وفقه الله جل وعلا للذهاب إلى تلك البقاع فليتق الله في نفسه ووقته، وليستغل كل لحظة وكل ساعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن الحسنات هناك تعظم وتكبر كلها، وإنما تضاعف الصلاة، لكن الحسنات في المسجد الحرام تعظم وتكبر في ذلك الموقع لعظم المكان، فإذا انضم إلى عظم المكان عظم الزمان وهو أيام رمضان، فكان خيرا عظيما للطائف والزائر والمعتمر والحاج. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يرزقنا عمرة متقبلة، وأن يرزقنا حجا مبرورا هذا العام، والحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.